رحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم، وقراءتنا في باب اليقين والتوكل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعده. قال النووي رحمه الله تعالى: السابع عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا آويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عن البراء قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، ثم قال: واجعلهن آخر ما تقول. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في باب اليقين والتوكل حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، حيث أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول عند نومه إذا آوى إلى فراشه أن يقول هذا الذكر الذي يتضمن تفويض الإنسان أمره إلى ربه، وأنه معتمد على الله في ظاهره وباطنه، مفوض أمره إليه.
وفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أمتي بكل سبيل، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يخص بالعلم أحدا دون أحد إلا في أمور نادرة جدا تقتضيها المصلحة، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم علم الأمة، علم الصديق وأعطاه وخطبه بشيء، وعلم الفاروق، علم البراء، علم ابن عباس، علم معاذ ابن جبل، علم أبا موسى الأشعري. فله صلى الله عليه وسلم التعليم العام، وله صلى الله عليه وسلم الوصية الخاصة. فقد كان صلى الله عليه وسلم باذلا جميع وقته، باذلا نفسه لتعليم أمته، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يضيع شيئا يمكن أن ينفع الأمة فيه. لما أردف عبد الله بن عباس خلفه قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. الحديث، وهو عند الترمذي وغيره. وقال كما في حديث معاذ بن جبل في الصحيح لما أردفه أيضا خلفه قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال أيضا صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري لما سمعه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال: يا عبد الله بن قيس، قال: لبيك سعديك يا رسول الله. قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقد كان صلى الله عليه وسلم يعلم الخاصة والعام، يعلم الخاصة والعام. وهذا نستفيد منه أن الدعوة ليست خطبة فقط، وليست درسا فقط، بل الدعوة التي تقوم على المخالطة أوسع، وقد تكون لبعض الناس أوقع، وهذه التي يسميها العلماء الدعوة الفردية. فهناك دعوة جماعية، دعوة خطبة، دعوة محاضرة، وهناك الدعوة الفردية، دعوة الحاجة، دعوة الحال: يا فلان ما لك كذا، يا فلان افعل كذا. الوصية الخاصة، الوصية الخاصة التي قد تكون أنفع للإنسان، لأن الإنسان إذا بوشر بالشيء مباشرة قد يكون أوقع في قلبه من دخول في العموم. حينما يقال: يا عزازي، يا محمد، يا أحمد يا هشام يا فلان، هذه حينما تأتي النصيحة خاصة تكون أوقع وألفت للنظر، فالإنسان عليه أن يجتهد في دعوته العامة والخاصة، العامة والخاصة، ولا يضيع وقتا. كذلك أيضا استغلال الأحوال، استغلال الأحوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كان يرى الشيء، مثلا المرأة التي فقدت ولدها ثم لما رأته أخذته وضمته إلى صدرها، قال النبي واستغل المنظر: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ وهكذا. فالشاهد أن الداعية الموفق يستغل كل حياته في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الفوائد التي يستفيدها الإنسان يا إخواني، وهذه لها وقع عظيم جدا، أن الإنسان إذا قدم حتى لولده حتى لزوجته النصيحة التي قد تبدو عادية، قدمها في ثوب الأثر، فإن هيبة الأثر لها وقع في القلب عظيم. لعله لو جاءت كلمة مجردة أو بمعنى ما في الأثر قد لا تقع في قلب الولد، في قلب الزوجة، مثل ما تقع في ثوب الأثر. تقول له مثلا إذا فعل شيئا كلب شمالي، بدل ما تقول له كل بيمينك ولد، كل بيمينك، زهقنا فيك، كل بيمينك، شفت خيال هذه مثلا. أو تقول له يا فلان كل بيمين. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى غلاما يأكل بشماله فقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. الآن من الذي نصحه؟ النبي صلى الله عليه وسلم عن طريقك أنت. إذا دخل دورة المياه برجله اليمنى فتقول: يا بني لا تدخل دورة ما برجلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا: يا بني توضأ قبل نومك ونم كذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. اعلم أن للأثر هيبة وأن للأثر بركة، يبقى فائدتان: واحد للأثر هيبة، للأثر هيبة. أحد إخوانكم بالأمس يقول لي، طبعا تعلمون مسألة إيصال الأمانة دي، عندما تذهب لتستأجر بيتا يقول لك الإيصال. فالأخ هذا الرجل هذا قد أجر لإخوة قبل الأخ، يعني الإخوة تستأجر عنده مثلا، فلما ذهب الأخ إلى هذا الرجل يعقد مع العقد أبرز له الوصل، قال له: والله يا حج أنا جاي لك وخايف من الوصل ده وكذا. طب خايف ليه؟ قال له: يعني لو قلت لك حرام وحلال هتقبل؟ قال: هقبل. قول لي حرام وحلال. فقال له: الوضع هذا ده كله كذب وما أحد يدري الظروف وترطع ذا المفاسد. قال له: خلاص أدى الوصله. فأنا قلت لعلها بركة. قال له: بس فلان جه عندي وقع عادي، وقع، وأنا أعرف أن ممكن يكون عذر الأخ إيه، أنه هو مثلا يقول لو ذهبت لأي إنسان هيقول الوصل الوصل، فخلاص من أصيرة وقع. هذا الذي ننبه عليه، هو ده الفائدة اللي احنا بنقولها. حتى لو الرجل أجر لألف رجل قبلك، لماذا تعدم أن تقول له الأثر؟ لماذا؟ لعل هذه المرة يكون محل القبول بالنسبة له. فلهذا لا تحقرن من المعروف شيئا، حتى لو رجل مثلا عرف عنده كذا وكذا وكذا. نعم، لكن الله إذا أراد أن يهدي إنسانا هيأ له من الأسباب. أنت نفسك قد تستمع الآية مرات وقد تستمع الحديث مرات، لكن في مرة وقع الأثر في قلبك موقعا لم يقعه من قبل، أليس كذلك؟ كلنا، يعني ما بقى أنت، كلنا ذاك الرجل الذي قد يقع الحديث في قلب هذه المرة موقعا لم يقع قبله مثله. يبقى إذن لا تحقرن، ابنك مئات المرات تنصح، لا تمل لا تمل. فنستفيد فائدة أننا إذا خطبنا أبناءنا، أزواجنا، مجتمعنا، جيراننا، يا إخواني خاطبوهم بالآثار بطريقة سهلة، بطريقة شيقة، بطريقة يعني مش هتسمع متن البخاري، لا، لكن بالطريقة الجميلة، طعم كلامك بالآثار. فإن لذلك فائدتين، فإن لذلك فائدتين. الفائدة الأولى بركة الأثر، فإن الله يعطي على الأثر ما لا يعطي على غير. الفائدة الثانية هيبة الأثر، فإن هيبة الأثر في القلب عظيمة جدا جدا. إذا قلت النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، النبي قال كذا، هذه تقع في القلب موقعا عظيما جدا. فإذا نستفيد أن الخطاب مع الناس وإن قصرنا نحاول أن نتمرن على هذا، نحاول. هكذا كان أصحاب النبي، كان السلف، السلف ما عندهم من الأثار، سمعت رأيت. هل سمعت أباك يذكر في ساعة الجمعة شيئا؟ الحديث عند مسلم، أبي بردة عن أبي موسى يسأله سأل هل سمعت أباك يذكر في ساعة الجمعة شيئا؟ قال نعم، سمعت أبي يقول في ساعة الإجابة إنها الساعة التي منذ أن يصعد الخطيب من المري إلى أن يفرغ من صلاته أو كما قال رضي الله عنه. سمعت أباك يذكر كذا؟ سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في ذلك شيئا؟ يأتيك البركة، وكأن المسألة معدة. السائل يسأل هل سمعت، ويقول نعم سمعت، أو يقول يقال له أسمعت هذا من رسوله؟ قال لو لم أسمعه مرة ولا مرتين ولا كذا، سمعت النبي كذا. وآخر يقول أبصرت عيناي وسمع أذناي، سمعت أذناي ووعى قلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال كذا. بركة الأثر، الأثر له هيبة، الأثر له هيبة. إذن نستفيد هذه الفائدة يا إخواني، والإنسان يعمم الخطاب بالآثار ليكون الخطاب بالأثر، فالخطاب بالأثر له أعظم الأثر، الخطاب بالأثر له أعظم الأثر لا شك. ولو في بركة ولو في خير في هذا الرجل سيستجيب الأثر، إن لم يستجيب للأثر سيستجيب لمن؟ إن كان فيه خير. ليس كل أحد يستجيب للأثر، لكن اعلموا أنه لو كان فيه خير لاستجاب للأثر. يبقى إذن الخطاب بالأثر له ماذا؟ أعظم الأثر، له أعظم الأثر. خاطب الناس بالآثار ترى إن شاء الله الآثار، خاطب الناس بالآثار ترى أعظم الآثار. ولهذا أذكر يمكن خطبة أيام الثورة كان أقول إيه، بالآثار تحفظ مصرنا أو شيء من هذا. نعم بالآثار يحصل الاستقرار، بالآثار يحصل الاستقرار. بالآثار فعلا، ليس بالضمار، ليس بالضمار، ليس بالفوضى، إنما بالآثار يحصل الاستقرار بالآثار. نعم، يبقى أول أثر الشيخ عرفات، الشيخ عرفات جاي على هذا الأثر، يبقى أول فائدة دلوقتي نستفيدها ها، وهي قلنا إيه؟ الخطاب، الخطاب بالأثر يعني بالحديث بالنص، إحنا ما ندعو الناس إلى هذا، له أعظم الأثر، له أعظم الأثر. لأن لو ما في، لو أحد يستجيب لك لن يستجيب أعظم من الأثر. فبالأثر خاطب بالأثر، فإن الخطاب بالأثر له أعظم الأثر. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يضجع على الجنب الأيمن، لأن ذلك هو الأفضل. وقد ذكر الأطباء أن النوم على الجنب الأيمن أفضل للبدن وأصح من النوم على الجنب الأيسر.
ما الفائدة الثانية؟ الفائدة الثانية خاطب الناس بالسلم كافة، بالإسلام، خاطب الناس بالإسلام كافة، ولا يقتصر خطابنا للناس على الأصول، على الأصول، لكن أعظم ما نخاطب به الناس الأصول، لكن نخاطب الناس بالإسلام كافة. يا فلان سم الله، يا فلان اضجع على جنبك الأيمن إذا أتيت. يا فلان حمدت الله لما اعتصت؟ يا فلان لما استعذت لما تثاءبت؟ ففلان تعاتبه إذ لم يذكر وهو إذا عطس لم يحمد الله، وفلان تعاتبه إذ يذكر لأنه ذكر ذكر لم ترد به السنة. فلما استعذت بالله؟ فإن بعض الناس مشهور عنده إذا تثاءب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا لم يرد. لكن وضع اليد إذا غلب الإنسان التثاؤب أو الثوب أو إلى آخره هذا من السنة، لكن أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا لم يرد. فإن قال وهل تضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ الجواب تضر. يقول تضر، أنا أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى فاستعذ بالله، قال تعالى فاستعذ بالله إذا تثاءبت؟ لا، بس الأمر بالاستعاذة عموما. من الذي بلغك هذا؟ الرسول فعله؟ لم يفعل. أنت أفضل من؟ أنت أفهم من؟ فرق بين الدليل العام والدليل الخاص. الدليل الخاص في المورد الخاص، المورد الخاص يحتاج إلى الدليل الخاص. فلا تستدل بالنص العام على المورد الخاص. ألا ترى الآن إذا قلنا لا نقرأ القرآن قبل صلاة الجمعة ولا نجتمع، ماذا يقول لك الناس؟ يقول الناس فضل القرآن، ويقولون أحرموا القرآن، الله عز وجل يقول والله يقول. هذا مورد عام، اقرأ القرآن في أي وقت، لكن في المواضع الخاصة لا تقرأ القرآن. إن أبيت إلا أن تجادل، طيب اقرأ القرآن في الركوع، اقرأ القرآن في السجود، صلاتك باطلة لو قرأت القرآن ولم تسبح. قرأت القرآن صلاتك باطلة. القرآن ليس في السجود، القرآن في ماذا؟ في القيام والركوع، له التسبيح. يبقى أنت استدللت بالنص العام على المورد الخاص. ما يجوز، ما يجوز، إنما المورد الخاص يحتاج إلى الدليل الخاص، يحتاج إلى الدليل الخاص. الصيام له النص العام، له، له الفضل العام، له. فمن صام يوما واحدا، طيب هات الفضل هذا وصم به يوم العيد. ولو جاء واحد ينهاك عن صيام العيد قل له كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما واحدا، والله قال وأن تصوموا خير لكم. هل هذا صحيح؟ لا. ما العلة في المنع منه؟ أنه استدل بالنص العام في المورد الخاص. يبقى العام يعمل به في عمومه، اقرأ القرآن ليلك ونهارك، سبح ليلك ونهارك، استعذ بالله من الشيطان الرجيم ليلك ونهارك. لكن حينما يأتي المورد الخاص نقول ما الدليل. ولهذا ابن عمر رضي الله عنهما لما سمع الرجل حينما عطس قال ماذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال له ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يعني في الموارد العامة نحمد الله في المورد العام ونصلي على رسول الله في المورد العام، لكن المورد الخاص، لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ يبقى إذن نفرق بين الموضع العام والموضع الخاص. انتبه يا أستاذ أسامة عشان هتعيد لي القاعدة دي. في فرق بين الدليل العام والدليل الخاص. الدليل العام يعمل به في عمومه، الدليل الخاص يعمل به في خاصه. فلو جاء واحد فاستدل بالدليل العام على المورد الخاص ماذا أقول له؟ هات الدليل، هذا ليس دليلا. فالآن عندنا وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، دليل عام على فضل الصوم وأن الصوم خير. لكن إن جئت تسقطه على الموضع الخاص في صيام العيدين لا يجوز، لا يجوز. فلو استدلت بالعام قلنا المورد الخاص يحتاج إلى دليل. الآن لو سلمت من الصلاة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ليه؟ عندك دليلان. الدليل الأول فضل القرآن، الدليل الثاني فضل القرآن عن الاستغفار والتسبيح، لكن نقصك دليل ثالث، ما هو الدليل الخاص؟ أن القرآن يكون بعد التسليم. عندك دليل؟ لا. ما الدليل؟ الدليل أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. سوف تقول هل هذا أفضل من القرآن؟ نقول لهذا الجواب جهتان. الجهة الأولى التفاضل بين هذا وذاك بعموم، اثنان التفاضل بين هذا وذاك بخصوص. التفاضل بين هذا وذاك بعموم من حيث هو القرآن أفضل من غير، أفضل الذكر. المورد الخاص أن الذكر هنا أفضل من القرآن، أفضل من القرآن، يعني هذا أفضل من القرآن في موضعه في هذا الموضع، فتأتي بهذا التسبيح وهذا الذكر ولا تأتي بالقرآن، فلا تصطحب الدليل العام على الموضع الخاص. يبقى هذه فائدة نستفيدها، لأن هذه الفائدة أكثر ما يستدل به أهل البدع على بدعه، أكثر قاعدة يستدلون بها. حينما تقول له لا تدعو بدويا لا تدعو حسيا، ماذا يقول لك؟ الله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون. هذا دليل عام ولا دليل ولا دليل خاص؟ ده دليل عام فعلا. القاعدة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا كانوا يتقون. يؤيده من السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. جميل، لكن ما علاقة هذا بدعاء البدوي؟ هذا مورد خاص. هل ورد هذا؟ الجواب لم يرد، بل هذا شرك بالله عز وجل. يبقى ينبغي أن تستدل هنا بماذا؟ بقول الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، بقول الله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، بقول الله وإذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وإذا سألت فاسأل الله، وأنت تسأل البدوي. يبقى لا تستدل بدليل العام ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في المورد الخاص وهو صرف العبادة لغير الله. وهكذا كل مبتدع يستدل على بدعته بدليل عام، بدليل في غير المحل الخاص. والبدع نشأت من أمرين عامين. الأول إحداث عبادة لم يأتي أصلها في القرآن والسنة، لم يأتي أصلها في القرآن والسنة. والمسألة الثانية أن يغير في صفة عبادة، في زمن عبادة، في مكان عبادة، في قدر عبادة، في سبب عبادة، في جنس عبادة ورد بها القرآن والسنة. الأولى تسمى البدعة الحقيقية، فالبدعة الحقيقية إحداث لما لم يأذن به له رسول أصلا. مثل بناء المساجد على القبور. البدعة الثانية تسمى بالبدعة الإضافية. أصل العبادة مشروع، لكنه أدخل على صفة العبادة، على قدر العبادة، على زمان العبادة، على مكان العبادة. الطواف مشروع عبادة، لكنه جعلها حول القبر، وإنما الطواف يكون حول البيت، وليطوفوا بالبيت العتيق. جاء فأحدث في زمن في مكان في عبادة. الصلاة صلاة الرغائب، الصلاة أصلها مشروع، لكن صلاة مخصوصة بركعات مخصوصة في زمن مخصوص في أول جمعة في رجب أو كذا، يحتاج إلى دليل خاص، يحتاج إلى دليل خاص. يبقى اصطحاب الأدلة العامة في الموارد الخاصة من غير دليل لا يجوز. يبقى الموضع الخاص يحتاج إلى دليل خاص. فأنا الآن في صلاة، أنا أقول وأدخل صلاتي بماذا؟ الله أكبر. طيب من خليها الله أعظم، طيب من خليها الله أحكم، نخليها الله أرحم. الله، الصلاة تنعقد؟ لا تنعقد. لماذا؟ أليس الله أحكم؟ أليس الله أرحم؟ أليس الله أعظم؟ الجواب بلى. طيب خلاص، إيه الإشكالية؟ الله أرحم، الله أكبر، الله أعظم، نخليها أعظم، نخليها أجل في معاني أكبر، أكبر أعظم أجل، بلاش أرحم، ها تصح؟ الله أكبر لابد. فالتكبيرة هنا هي الواردة، تكبيرة الإحرام، ولا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام. بالعكس كمان أضف إلى ذلك، ده قد تكبر ولا تنعقد. كيف؟ إن كبرت ناويا تكبيرة الانتقال ليس تكبيرة الإحرام. لو أنك وجدت الناس راكعين وراء الإمام، الله أكبر وركعت، وتنوي تكبيرة الركوع ولم تنوي تكبيرة الإحرام، لم تنعقد صلاتك. يعني اللفظ مشترط والنية مشترط، فلو غيرت الله أكبر إلى الله أجل لم تنعقد صلاتك، ولو قلت الله أكبر ولم تنو بها تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاتك. انظروا، هذه القاعدة مهمة، من أعظم أدلة أهل البدع، من أعظم استدلالات أهل البدع، من أعظم طرق أهل البدع في رد السنن وإحداث البدع، اصطحاب الأدلة العامة في الموارد الخاصة التي لم يأتي بها دليل. الفتح عند البيع والشراء، الفتح يا عم سمعونا قراءة الفتح عند العقد، الخطوبة، ها الزواج، قبل ما يبدأ المأذون، قبل ما يبدأ المأذون في العقد، يقوم الرجل صاحب الجلبية البلدي والشال والطويلة لكل الناس، سمعونا يا جماعة الفتحة للنبي، خلاص كل يقرأ الفتحة للنبي وبعدين يبدأ. عندكم هذه في السودان يا بقاد فتحة للنبي عندكم؟ ما احنا واحد، احنا واحد بس، فأكيد عندكم فتح النبي، هتلاقوا الشعب الوحيد اللي عنده فتح النبي احنا وانتم بس. يجي ناس الآن لك لا بدعة، الفتح لله، فتح لله، ايه رأيكم في الفتح لله؟ وفي ناس ملتزمة كده، واخد بالك زي ايه حرما، لا 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 لا، تقبل الله تقبل الله. ايه بقى ما حكم الفتح لله وحكم تقبل الله بدل من حرما؟ احنا عرفنا السنة، لا مفيش حرما، حرما ايه؟ لم يرد. تقبل الله برضو لم يرد. تقبل الله دعاء، طب ما هو حرما دعاء، حرما دعاء وتقبل الله دعاء، ايه الفرق بين حرما وتقبل الله؟ المورد الخاص، هل المورد الخاص ورد هنا ان النبي كان اذا سلموا من الصلاة يقول تقبل الله او حرما او اي دعاء اخر؟ ابدا. يبقى اذا العلة ماذا؟ عدم ورود دعاء مخصوص في هذا الموضع، هو تقبل الله، هو حرما، هو اي شيء ما ورد، والفاتحة لم ترد. طيب هيستدل عليك بماذا؟ حتى الفاتحة حرموها، بيحرموا الفاتحة، اعظم سورة في القرآن، يحرمون الدعاء، الدعاء حرما حرموه، القرآن حرموه، الصيام حرموها، الصلاة حرموها. هذا هو الرد الوحيد. لماذا؟ لورود الدليل بالصلاة، لورود الدليل بالصيام، لورود الدليل بالدعاء، وهكذا. نقول هذه أدلة عامة لا تصطحبها في المورد الخاص، فإنه يحتاج إلى الدليل الخاص، يحتاج إلى الدليل الخاص. يبقى هذه فائدة مهمة جدا جدا جدا، فائدة مهمة جدا، أننا لا نصطحب الدليل العام في المورد الخاص إلا بدليل، إلا بدليل، ونبقي العام على عمومه ونعمل بالخاص في خصوصه. يبقى نعمل بالخاص هنا ونبقي العام على عمومه، لأن العبادة مدار على التوقيف. فعندي بدعة حقيقية إحداث لم يأذن به الله، وعندي بدعة إضافية أنه يأتي إلى العبادة فيدخل فيها ما ليس منها. في الأذان أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، لا، الوارد أشهد أن محمدا رسول الله. ولهذا لما صلى في غير الوقت نهاه فقال: أترى الله يعذبنا على الصلاة؟ أنا بصلي، والله يعذبنا على الصلاة؟ قال: لا يعذبك الله على الصلاة، إنما يعذبك على ماذا؟ على مخالفة السنة. مخالفة السنة، ليس الصلاة تعذب عليها، لكن مخالفة السنة تعذب عليه. يبقى لا نصطحب الدليل العام في المورد الخاص. المورد الخاص يحتاج إلى دليل خاص. بعد التسليم من الصلاة استغفار، ليس قراءة قرآن. في الركوع والسجود تسبيح، ليس قراءة قرآن. في القيام قراءة قرآن، ليس تسبيح. عند السلام السلام عليكم، وليس التسبيح وقراءة القرآن. عند الدخول إلى الصلاة التكبير، وليس التسبيح. سبحان الله. ولهذا تكفيك الصلاة في التدريب على الامتثال والانقياد، يكفيك. أولا حالك هو منقسم إلى ثلاثة أحوال لا تنفك أنت عنها: قيام التعبد به، وقوم ليقنتي، وركوع، وسجود، ويمكن أن نضيف إليه الرابعة القعود. فحال الإنسان هكذا، يبقى قيام، ركوع، سجود، قعود، تتعبد الله على كل حال. لو جعلت هذا مكان هذا من غير عذر ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حسين عند البخاري قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يبقى هنا هذا هو المطلوب. واضح يا إخواني، بارك الله فيكم. يبقى إذن هذه القاعدة ما هي؟ قول يا أستاذ أسامة. نستفيد من هذه القاعدة أن الدليل العام في عمومه، تمام، نعمل به في عمومه، في خصوصه. فلو أردنا أن نأتي بالدليل العام في الموضع الخاص هل يصح؟ لا يصح. يعني مثلا سأمرك بصيام يوم العيد بدليل: وأن تصوموا خير لكم، يصح؟ لا صح. لماذا؟ لم يرد دليل خاص بصيام يوم العيد. ولهذا نهى النبي عن صيام أيام التشريق: 11، 12، 13، وهي داخلة في أيام العيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام منى 11، 12، 13 أيام أكل وشرب وذكر لله. يعني أيام أكل وشرب، يعني لا تصام. ثم ورد الدليل الخاص كما في الصحيح بصيامها لمن لم يجد الهدي أو ثمنه، ولم يصم الثلاثة أيام في الحج قبل هذا، وما بقي إلا 11، 12، 13، فيصوم هذه الأيام، لأن الله قال: فثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعت. فبالثلاثة لم يعد لوقتها إلا 11، 12، 13، يبقى هذه تصام، هذه الرخصة فقط، عداها ما يجوز. طب خلال الثلاثة أيام جاءني فضل صيام الاثنين، جاء يوم الاثنين في الثلاثة أيام. خلال الثلاثة أيام جاءني الثالث عشر والرابع عشر والخمس عشر الأيام البيض، لأن يوم 13 من أيام البيض. فهنا ماذا أصنع؟ هل أصوم بموجب فضل الاثنين؟ هل أصوم بموجب فضل الأيام البيض؟ لا. لماذا؟ لأنه معارض بالدليل الخاص النهي عن هذه الصيام. طيب هل أقضي، المرأة تقضي ما عليها من أيام في رمضان في أيام التشريق قضاءه؟ نقول القضاء موسع ولا يجوز لها أن تقضي في هذا الزمن الخاص. أنا أطلت في هذه القاعدة لأنها من القواعد الكلية العظيمة جدا التي يستدل بها أهل البدع على بدعهم، لأن أكثر البدع إضافي، أكثر البدع إدخال شيء في جنس لم يأذن به الله عز وجل أو في سبب. الآن الاحتفال بالمولد النبوي، حينما تأتي تقول لا تحتفل بالمولد النبوي يستدل عليك بماذا؟ بالأدلة العامة، فضل رسول الله، فضل ذكر سيرة رسول الله، تذكير الأمة بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا نقول كل هذا فعلوه ليل نهار، فعلوه، ذكروا الناس بهدي النبي، بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تحتفل بمولد النبي، لأن من سيرة النبي ألا نحتفل بمولد النبي، من سيرة النبي ألا نحتفل بمولد النبي، لأن من سيرته أنه لم يحتفل، لأن من هديه أنه لا يحتفل، فمن سيرة النبي ألا نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. ونأتي لهذا اليوم من سيرته، أكان يحتفل به؟ الجواب لا. إذن من سيرته ألا نحتفل. فإن وضعت احتفالا هنا هذا خارج عن سيرته، تلك سيرتك أنت وليست سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد وضعت بدعة بسبب لم يأتي به الشرع. فاصطحاب الأدلة العامة في هذا المورد الخاص لا يصح إلا بدليل، لا بد. أي جماعة، أي طائفة، أي داعية، أي رجل، أي امرأة تأتيك أو يأتيك بدليل عام في الموضع الخاص قل له ما يصح، لابد الموضع الخاص يحتاج الدليل الخاص. إنما الأدلة العامة في موضعها والأدلة الخاصة في موضعها. فصورة الفاتحة لها فضل، لكن لما يأتي سنة بأن تقال عند عقود أو عند ابتداء مجالس أو عند أو عند إلى آخره، لم يرد هذا. نعم. فلهذا نقول تلك السنة يا ابن أخي كما قال السلف، تلك السنة يا ابن أخي. نعم.
قال: وذكر أيضا بعض أرباب السلوك والاستقامة أنه أقرب في استيقاظ الإنسان، لأن بالنوم على الجنب الأيسر ينام القلب ولا يستيقظ بسرعة، بخلاف النوم على الجنب الأيمن فإنه يبقى القلب متعلقا ويكون أقل عمقا في منامه ويكون أقل عمقا في منامه فيستيقظ بسرعة. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يجعلهن آخر ما يقول، مع أن هناك ذكرا بل أذكارا عند النوم تقال.
وكأن الشريعة تأتي بأن تجعل الأمور الجبلية قدر المستطاع متوافقة مع الأمور الشرعية. فمثلا ينهى الإنسان يأكل متكئ وكذا، ليه؟ إذا أكل متكئ أخذ البدن راحته وأكل كثيرا، لكن تكون السنة الإنسان يأكل إما على صفة جلسة الصلاة، الجلسة في الصلاة، أو يجعل رجله اليسرى تحته وينصب اليمنى، أو يكون مقعيا يجعل إليتيه على الأرض وينصب الساقين، أو أي شيء من هذه الصفات التي فيها ماذا؟ عدم الراحة والركون وحكم. ولهذا بواب البخاري باب لا أكل متكئا، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كذلك عند النوم، لماذا نوم على الجانب الأيسر؟ الشيخ يعلل يقول لأن بالنوم على الجنب الأيسر ينام القلب، طب ما في راحة ولا يستيقظ بسرعة، بخلاف النوم على الجانب الأيمن فإنه يبقى القلب معلقا ويكون أقل عمقا في منامه. طيب الإنسان يبحث عن الراحة مثلا أكثر ولا؟ لأن النوم المستغرق سيفوت عليك ماذا؟ الصلاة وكذا. فلهذا لما تنام على الجانب الأيمن فإنه يحصل ماذا؟ يحصل أن القلب يتنبه بسرعة. نعم.
قال: وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعلهن آخر ما يقول، مع أن هناك ذكرا بل أذكارا عند النوم تقال غير هذا، مثلا التسبيح والتحميد والتكبير، فإنه ينبغي للإنسان إذا نام على فراشه أن يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34. هذا من الذكر
الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم فلذة كبده، والذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم البضعة منه فاطمة رضي الله عنها، لما قالت يا رسول الله حينما كانت تتعب في عملها وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم خادما وكذا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هل أدلك على خير من خادم أفضل؟ تسبحين الله 33، وتحمدين الله 33، وتكبرين الله 34، فذاك خير لك من خادم. طب خير من خادم كيف يا أخوان؟ هي تريد خادما يخدمها، والنبي دلها على خادم ولا ذكر؟ ذكر. طب ايه علاقة الذكر بالخدمة؟ يقوي ويعين، يعني أن هذا من الإعانة ومن التقوية، فإن الإنسان بالذكر يحصل له النشاط، والنشاط هو أساس العمل. ولهذا ممكن قليل البنية أو ضعيف البنية وضعيف القوة والجسم يعمل أكثر من القوي. لماذا؟ الفارق بينهما النشاط، والنشاط يتبع النفسية. انت ليه جالس كده نمت النهار تعبان شوي؟ في حاجة بتوجعك؟ لا والله، بس نفسيا كده. طيب ولو نفسيتك مستريحة وانت ضعيف البدن هتجد ماذا؟ تعمل وتقفز وتذهب وتجيء نشيط. لماذا؟ النفسية. ولا شيء للنفسية اعظم من ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى، فان الذكر له اثر عظيم. ولهذا الذين قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم ليلة الحج، ليلة مزدلفة، ليلة العاشر، لم يقم النبي ليلتها ليتمكن من القيام بأنواع العبادات التي تكون يوم الحج، لأن أكثر أعمال الحج يوم الحج، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام ليستريح حتى يقوم بهذه الأعمال. يقال لهم: هذا تعليل عليل، لأن النبي ما عهد منه أن ينام، أن يترك القيام، أن يترك طاعة من أجل أن يتقوى على طاعة. بالعكس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بالصلاة وبالله عز وجل على القيام بالأمور العظيمة. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر ما نام ناشد ربه، حتى قال أبو بكر: فكم نشدة يا رسول الله؟ كان النبي الله أمر بالصلاة في ساحة القتال، فيتقوى على الطاعة بالطاعة. لكن نقول غاية ما ورد في ذلك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديثه كما عند مسلم، وهو من أفراد مسلم، لم يخرج البخاري وإنما أخرج أبو داود بنحو ما أخرجه جابر أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم نام هذه الليلة حتى أصبح. نقول: وقد وردت أدلة أن النبي استيقظ ليلته، استيقظ. صحيح لم يرد دليل بأنه صلى، لكن كان مستيقظا في استئذان ابن عباس واستئذان الضعفة من آل بيته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون غاية ما فيه أن جابر بن عبد الله ذكر ما رأى، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نام ثم رآه عند الفجر نائما أيضا، فظن أنه إنما كان نائما طيلة الليل، لا سيما وقد جاء بعد ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقومون ليلة المزدلفة، مثل ما أثر عن أسماء رضي الله عنها لما قامت ساعة ثم قالت: يا هل غاب القمر؟ قال: لا. ثم قامت ساعة فقالت: هل غاب القمر؟ قال: نعم. ثم أمرت فرحلت. فلو كان الصحابة يعلمون أن هذه الليلة لا تقام ما قاموها، رضي الله عنهم وهم أعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا نترك السنة بدليلها الذي لم يخصص قيام الليل بليلة دون ليلة لماذا؟ لنقل نقله جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قائما على اعتماده. كم من الأحاديث ينفي الصحابي ويثبت آخر، كما قالت عائشة رضي الله عنها في الصحيح: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا، من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا. وقد جاء في حديث حذيفة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى سباطة قوم بال قائم. يبقى المثبت مقدم على النافي. ومثل حديث أبي أيوب الأنصاري أيضا في الصحيح، بل في الصحيحين، بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن أن نستقبل القبلة أو نستدبرها ببول أو غائط. جاء في حديث ابن عمر في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة، فكان فيه استدبار الكعبة. فالشاهد أن المثبت يقدم على النافي. نعم. نعم. قبل ذلك، قبل ماذا؟ ها؟ ولا دليل أنه قام؟ يبقى دليل أنه قام، مش أنه ما قام، لأنه ما ثبت أنه قضى هذا يوم العيد. يبقى هنا قام مش ما قام. نعم. لكن نقول احنا الآن نريد أن نثبت شيئا واحدا، ألا وهو استيقاظ النبي هذه الليلة. أما الصلاة وإيقاع الصلاة يحتاج دليل خاص، أن النبي صاد ما عندنا. النفي أيضا يحتاج دليل خاص، ما عندنا. يبقى نصطحب ماذا؟ نصطحب الأدلة العامة في قيام الليل كله، وأنه لم يرد دليل بأن ليلة العيد ليلة الحج لا تقام. ما ورد عندنا دليل في هذا، ما ورد النهي عن ذلك، وعليه تبقى السنة قائمة حتى لو ما قام. وحتى لو ولو جزمنا أن النبي ما قام لكونه نام، وارد أن النبي صلى الله عليه وسلم ينام، ما في إشكال. حتى لو لم يرد، ليس هذا دليل على أن هذه الليلة لا تقام، وأن النبي قصد إلى عدم القيام. فمن كل وجه لا يؤخذ منها فائدة، وهي كما دون بعض الفقهاء كراهة قيام ليلة العيد، كراهة القيام. فلا يقال هنا بالكراهة، لأنه لا دليل على الكراهة. حتى ولو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قام حتى أصبح، وما يدريك أنه ما قام من أجل أن ينشط على أعمال الحج، ما يدريك. نعم. نعم اقرأ.
قال: لكن حديث البراء رضي الله عنه يدل على أن ما أوصاه الرسول صلى الله عليه وسلم به أن يجعلهن آخر ما يقول.
يبقى هذا الذكر تميز بميزة أو اختص بخاصية، ما هي؟ أنها تكون آخر ما يقول، يعني بعد القرآن، بعد الذكر، بعد كذا، اجعل آخر الأذكار هو هذا الذكر، اجعلهن آخر ما تقول. نعم.
وقد أعاد البراء بن عازب رضي الله.
طيب، هل يمكن أن نقول آخر ما يقول من أذكار؟ يعني ما الحكم لو أنه كلم أحدا، كلم زوجته، كلم ولده، بعد هذا الذكر تهيأ للنوم وقال هذا الذكر، ثم إنه احتاج إلى أن يكلم ولده بعد ذلك فكلم ولده، ها، هل يعيده مرة ثانية ولا ماذا؟ الذي يظهر الله أعلم، واجعلنا آخر ما تقول يعني من الأذكار، وأنه لو قال كلاما احتاج كلام بعد ذلك أنه لا يعيده. نعم.
قال: وقد أعاد البراء بن عازب رضي الله عنه هذا الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم ليتقنه، فقال: آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت. فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: قل ونبيك الذي أرسلت، ولا تقل ورسولك الذي أرسلت، قال أهل العلم: وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون من البشر ويكون من الملائكة، كما قال الله عن جبريل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون إلا من البشر. فإذا قال: ورسولك الذي أرسلت، فإن اللفظ صالح لأن يكون المراد به جبريل عليه الصلاة والسلام، لكن إذا قال: ونبيك الذي أرسلت، اختص بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا من وجه. ومن وجه آخر أنه إذا قال: ورسولك الذي أرسلت،
ورسولك الذي أرسلت،
فإن دلالة هذا اللفظ على النبوة من باب دلالة الالتزام. وأما إذا قال: نبيك، فإنه يدل على النبوة دلالة مطابقة، ومعلوم أن دلالة المطابقة أقوى من دلالة الالتزام.
انتبهتم؟ جابر البراء لما كرر الذكر فقال: ما كان ونبيك الذي أرسلت، قال: ورسولك الذي أرسلت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ونبيك الذي أرسلت. طيب، قد يقول قائل: لماذا صحح؟ أليس النبي هو الرسول، والرسول هو النبي؟ أليس إذا قال: ورسولك الذي أرسلت، كما لو قال: ونبيك الذي أرسلت، بل الرسول أعلى، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، فيكون قد قال الأعلى. فالشيخ بيّن الفارق في هذا الموضع، بين الرسول وبين النبي، فذكر وجهين. الأول قال بأن الرسول يطلق على الرسول الملكي والرسول البشري، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إذن من الناس سيسمى رسول، ومن الملائكة سيسمى رسول. فجبريل عليه السلام رسول، وإنه لقول رسول كريم فهو رسول، لكن يطلق على جبريل نبي، فيكون هنا النبوة خصصت البشرية، الرسول البشري وليس الرسول الملكي، يبقى أخرج الرسول الملكي، لأنه قد يقول قائل: ورسولك الذي أرسلت، يقصد بذلك جبريل. طيب، فإذا قال: وبنبيك، ارتفع هذا الظن وبقي أن هذا يخص من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الفائدة الثانية أن ورسولك الذي أرسلت دل على النبوة بالالتزام، على اعتبار إيه؟ أن كل رسول نبي، فأخذنا النبوة هنا من ماذا؟ من دليل الالتزام. طب لما يقول: وبنبيك الذي أرسلت، أخذنا بدليل إيه؟ المطابقة، يبقى ما احتجنا إلى تأويل. لكن حينما يقول القائل: ورسولك الذي أرسلت، تدل على النبوة بالالتزام، إذ كل رسول نبي، لكن ليس بالمنطوق، يعني تحتاج إلى دليل. فلو أنا قلت لك مثلا حينما تقول: ورسولك الذي أرسلت، قلت لك: هل كان النبي نبيا؟ تقول: نعم. أقول: فين الدليل من هذه الكلمة عن نبوة النبي؟ تحتاج أنت إلى دليل التزام وليس المنطوق، فتقول: آتي بهذا الدليل، لأن الرسول نبي وليس كل نبي رسول، إنما إذا قلنا رسول فكل رسول النبي. وهذا السر في أن الله عز وجل ختم الآية في سورة الأحزاب: وخاتم النبيين، ولم يقل: وخاتم المرسلين، مع أن الرسول أعلى. فلماذا في محل الثناء ما ذكر الأعلى، كما هو القاعدة عندنا أن محل الثناء يذكر الأعلى؟ لماذا ما قال: وخاتم المرسلين؟ لأن خاتم المرسلين ختم الرسالة لا يلزم منه ختم النبوة. فقد يأتيك واحد يقول: أنا نبي، أنا لست رسولا، أنا نبي. لماذا؟ لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. فلو جاء وخاتم المرسلين قال: أنا نبي، أنا لست رسولا، أنا نبي، ولا أستطيع أن أقول له كل نبي رسول، وبالتالي سوف يخيل ذلك على الناس. لكن لما قال الله عز وجل: وخاتم النبيين، فإذا ختمت النبوة ختمت الرسالة. فلو قال: أنا رسول، أقول: مستحيل يقول أنا رسول، لأن الله قال في الآية: خاتم النبيين، ولم يقل خاتم المرسلين، فأنا رسول. فلا تستدل عليه بالآية. أقول لا، لا يمكن أن تكون رسولا. ليه؟ لأن كل رسول نبي، وبالتالي إذا ختمت النبوة فلا يمكن تكون رسالة، لأنه لا يمكن أن يكون هناك رسول وليس بنبي. عرفتم السر لماذا ختمت بخاتم النبيين ولم تختم بخاتم المرسلين؟ استاذ ابراهيم اللي يقول لنا ديت، ختمت بالمرسلين ولم تختم بالنبيين. ليه؟ لان لو ختمت بالمرسلين، لو ختمت وختم المرسلين لجاء رجل يقول انا نبي، انا نبي. لو استدللنا عليه بالايه وختم المرسلين هيقول ما في مشكله، انا قلت لك انا باني نبي، نقول كل رسول النبي. يقول لا، ليس صحيح. كل لو قال كل نبي رسول، أقول ما يصح. كل رسول كل نبي رسولا، أقول ما يصح. لكن كل رسول نبي هذا صحيح. ولهذا لما تقول خاتم النبيين مستحيل، لما تقول أنا نبي لو جاءت الآية وخاتم المرسلين. ليه؟ لأنه لما قال وخاتم النبيين فمستحيل أن يكون هناك ماذا؟ هناك رسول. حينما تدعي، لو كانت الآية النبيين تدعي أنت أنك رسول، مستحيل يكون رسول وليس نبي. لكن لو خاتم المرسلين يأتي ويقول أنا نبي، لأنه ماذا؟ لأن الله قال وخاتم المرسلين ولم يقل وخاتم النبيين، وقد يكون النبي موجودا وليس برسول. ها أعد، ما الفرق بين أن تختم الآية وخاتم النبيين وبين أن تختم بخاتم المرسلين؟ ما الفرق؟ بالمرسلين. لو ختمت بخاتم المرسلين هي مختومة بالنبيين وخاتم النبيين. لو ختمت بالمرسلين لادعى واحد أنه نبي. أنه رسول يكون كاذبا، يكون كاذبا. ولأن ما في النبي إلا ما في رسول إلا وهو نبي. فلو جئت أنت تقول أنا نبي ولست برسول، نقول كل رسول النبي. تمام، نعم. يبقى إذن النبوة في وبرسولك الذي أرسلت دليلها بالالتزام، دلالة الالتزام. إنما وبنبيك دليلها المطابق. والقاعدة معلوم أن دلالة المطابقة أقوم دلالة الالتزام، وقاعدة أخرى معلوم أن المنطوق أقوى في الدلالة من المفهوم. يبقى لو أمكن أن آتي بالمنطوق مباشرة هذا أفضل، لأنه ما يحتاج إلى تأويل. يبقى حتى نثبت النبوة من الرسالة نحتاج إلى فهم خارج. إنما حينما يأتي التصريح بالنبي ما احتاجنا إلى تأويل ولا شيء. وبنبيك الذي أرسلت، وبنبيك الذي أرسلت. يبقى هذان وجهان ذكرهما العلامة العثيمين رحمه الله تعالى لماذا النبي صلى الله عليه وسلم صحح له ذلك في هذا الموضع. وقد يقال أيضا بأن، وهذه فائدة استفادها العلماء، أن ما كان طريقه التعبد من الأذكار على نبي الأمة فإنه يتعبد بلفظه، بلفظه. ولهذا لا يروى الحديث بالمعنى إذا كان في باب التعبد بالألفاظ. لا تأتي أنت تروي الأذان بالمعنى وتؤذن بالمعنى، ولا تأتي أنت إلى التشهد و ترويها بالمعنى وتقول في صلاتك بالمعنى. لا، لابد من الألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أذن تشهد لابد من الألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح إخواني؟ ولا يجوز أن تغير وأن تبد. فلو جئت مثلا في دعاء الاستغفار اللهم أنت ربي، اللهم أنت إلهي وأنا عبدك، لا، قل اللهم أنت ربي، ما تقول اللهم أنت إلهي، لأن هذه الألفاظ يتعبد بها. ولهذا لا يروى الحديث بالمعنى إن كان مما يتعبد بلفظه. فالمتعبد بلفظه لابد من اللفظ. فالنبي هنا لما قال وبنبيك الذي أرسلت، فجاء البراء وقال وبرسولك، ليس هو اللفظ، ليس هو اللفظ، فأرجعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اللفظ الذي يتعبد الإنسان به ربه، وهو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبي الزبري، كل الأدعية الواردة في المواضع الخاصة توقفية، في المواضع الخاصة. أما الأدعية المطلقة العامة فهذه عامة لا إشكال، وحتى لو بدلت أو غيرت، لكن المواضع الخاصة تشهد سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى فلا تغير بينهما وهكذا. يبقى في المواضع الخاصة الأدعية الوردة في المواضع الخاصة، مواضع الخاصة. إنما إذا كانت في مواضع عامة الأفضل أن تأتي بنفس لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو تأتي بشيء من التغيير ما في إشكال، تقدم تؤخر كذا ما في مشكلة. نعم، دي كلها مواضع خاصة، كل دي مواضع خاصة. نعم. دي مبحث آخر. كل رسول النبي، الرسول صلى الله عليه وسلم كل رسول النبي، وليس كل نبي رسولا، لأن الرسول يختلف عن النبي عند جماهير أهل العلم. كل منهما مرسل، لأن الله قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، لكن هذا مرسل برسالة إلى قوم مخالفين، قوم كفار، قوم ما عندهم الدين، فيأتي لدعوتهم إلى هذا الدين ويؤيد بالآيات والبراهين. وأما النبي فهو مرسل، مرسل إما بشريعة من قبله وإما بالشيء الخاص، ولهذا يكون مقام النبي في هذه الأمم كمقام العلماء في هذه الأمة عندنا، ويكون إلى قوم موافقين زي العلماء. نعم نعم. في ماذا؟ البراء. نعم. هذه السنة الأولى، النووي يقول من هذا الحديث السنة الأولى الوضوء على نوم، فإن كان متوضئا فلا يحتاج. لكن قد نقول والسنة ولو كان متوضئا أن يتوضأ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجدد وضوءه للصلاة ولو كان متوضئا، فكانت السنة أنه يتوضأ لكل صلاة حتى ولو كان متوضئا. صحيح أنه جمع ذلك مرة، جمع النبي بين الصلاة بوضوء واحد ليبين الجواز، لكن السنة ولو كنت متوضئا أن تتوضأ. فيكون السنة ولو كنت متوضئا قبل النوم أن تتوضأ. نعم، لكن لو اقتصر على هذا كفى. نعم. لا يعني قبل كلمة مخافة أن يقوم في أن يموت في ليلته قبلها. طيب نعم. عليه الصلاة والسلام. نعم. الثانية أن يقوم أن ينام وأن يضجع على شقه الأيمن. نعم. طيب لو أن إنسانا، هذا وارد يعني، لو أن إنسانا مثلا متعب من جهة الشق الأيمن أو شيء، أو اتجاه على الأيسر يكون في مصلحة مثلا معينة، فنقول يبدأ بالشق الأيمن ويقول أذكار ثم تحول إلى الأيسر. ولهذا اجعل زوجتك على الأيمن ولا على اليسار، خلها على جهة الأيمن على طول، خليك انت تنام في الخارج تنام في الداخل، يبقى خلها على الجانب، يبقى جمعت بين السنة والسنة. نعم، السنة منطوقا والسنة مفهوما. نعم. نعم، قال هو في الثالثة. يقول في الحديث الفائدة الثالثة ذكر الله يكون خاتمة عمل. طيب لكن قد يقال هذا يحصل في أي ذكر؟ أن يكون هذا الذكر بصفة خاصة والخاتمة. ليه؟ لما فيه من المعنى. ولهذا هذا ذكر ورد فيه فإنك إن مت مت على الفطر. يبقى الذكر هذا الخاص، وليس مطلق أن يكون نومك على ذكر، وإلا هذا يحصل في كل ذكر، لكن ذكر هذا خاص لما يتضمنه من معنى. إذا نام عليه الإنسان فقد ماذا؟ فقد حصل له إعلان إيمانه وبراءته من كل ما يخالف هذا الإيمان. اللهم أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، فوضت أمري إليك، وجهت ظهري إليك، رغبةً إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. فإنك إن مت من ليتك مت على الفطرة. ليه؟ لأن كل هذا إنما جاء بالإيمان الذي إن مات عليه مات على الفطرة. نعم. طيب. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: الشاهد من هذا الحديث قوله وفوضت أمري إليك، وقوله لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، فإن التوكل تفويض الإنسان أمره إلى ربه، وأنه لا يلجأ ولا يطلب منجى من الله إلا إلى الله عز وجل، لأنه إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، فإذا أراد الله بالإنسان شيئا فلا مرد له إلا الله عز وجل. يعني إلا أن تلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى بالرجوع إليه.
فنواصي العباد بيديه، ولهذا كان الدعاء العظيم: اللهم إن عبدك ابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. اللهم إن عبدك ابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. نعم.
فينبغي الإنسان
إذا خاف ظالما شرع أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من شرورهم وأضرأ بك في نحورهم، أعوذ بك من شرورهم وأضرأ بك في نحورهم، فهذا جمع القلب على الله سبحانه وتعالى. نعم.
فينبغي للإنسان إذا أراد النوم أن ينام على جنبه الأيمن، وأن يقول هذا الذكر، وأن يجعله آخر ما يقول: والله الموفق.
نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: الثامن عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عبد الله بن عثمان بن عامر ابن عمر ابن كعب ابن سعيد ابن تيم
ابن سعد ابن تيم
ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب القرشي التيمي رضي الله عنه، وهو وأبوه وأمه صحابة رضي الله عنهم. قال:
لماذا ذكر ترجمته واسمه كاملا هنا؟ لأن هذا أول موضع، إذا جاء أول موضع يقول هذه الترجمة المختصرة. نعم، لكن إذا تكرر بعد ذلك لا يكررها. نعم.
قال رضي الله عنه: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن،
يعني حتى هذه وفق الله فيها أبا بكر رضي الله عنه، وكان أيضا له فيها خصوصية، هو وأبوه وأمه. نعم. 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 فإذا قرأت القرآن فاستعن. إذا قمت. نعم.
قال أبو بكر رضي الله عنه: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ متفق عليه. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما،
أي ما ظنك هل أحد يقدر عليهما, عليهما أو ينالهما بسوء؟ وهذه القصة كانت حينما
قرأت يا أحمد الأولى باثنين الله ثالثهم وفي الثانية باثنين الله ثالثهم, لماذا رققت اللام الأولى وفخمت الثانية؟ يعني أنت تقول باثنين الله ثالثهما والثانية باثنين الله ثالثهما إيه؟ الأولى رققتها لأنما يسبقها كسر, ولفظ الجلالة إذا سبق بكسر فإنه يرقق باثنين الله ثالثهم, وأما إذا سبق بفتح أو ضم أو ابتدأت بها بالفتح بالابتداء فيكون التفخيم الله الله نعم, لكن إذا سبقها كسر فإنها ترقق نعم.
قال وهذه القصة كانت حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة, وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر لما جهر بالدعوة ودعا الناس وتبعوه وخاف المشركون وقاموا ضد دعوته وضايقوه وآذوه بالقول وبالفعل, فأذن الله له بالهجرة من مكة إلى المدينة.
إنك ساحر مجنون كذاب, بالفعل وضعوا سل الجزور على ظهره وآذوا وآذوا أصحابه نعم.
فأذن الله له بالهجرة من مكة إلى المدينة فهاجر عليه.
فكانت الهجرة بوحي ولم يكن هذا باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم, كما أخرجك ربك من بيتك بالحق إن فريق المؤمنين لكارهون, فكانت هذه بوحي نعم.
فهاجر عليه الصلاة والسلام على رأس 13 سنة من مبعثه, هاجر من مكة إلى المدينة ولم يصحبه إلا
طيب على رأس 13 سنة على رأس 3 مع أن هذا مضاف مضاف إليه, يعني نقول على رأس 13 سنة لكن عدد إذا كان مركبا 13 14 15 إلى 19 وكذا فيبنى على فتح الجزئين, دائما افتح الجزئين أيا كان موقعه الإعرابي, يعني هنا على رأسي لو في الطبيعي يبقى رأسي 13 مضاف إليه مجرور لكن نقول 3 فهو مبنى على الفتح في محل جر, أصل محله الجر. طيب أقبل علي 13 رجلا, أقول 13 ولا 13 13 كذلك مع أن موضع الرفع هي فاعل, فلهذا أقول مبني على الفتح في محل رفع فاعل, فأقول أقبل علي 13 رجلا. طيب أتيت 13 رجلا, 3 هنا أقول مبني على الفتح ولا هي منصوبة أصلا على اعتبار أنها مفعول؟ هقول أيضا مبني على الفتح, العدد مبني على طول حتى ولو كان ماذا, ولهذا فرق بين فتح والفتحة, انتبهوا الفتح والفتحة. فأنا أقول هنا رأيت 13 رجلا 3, هل أقول 3 هنا مفعول بمنصوب رأيت 3 منصوب على منصوب الفتح, ولا أقول 3 أيضا هي 3 وأقول مبنية عن فتح في محل نصب مفعول به, أقول مبني على الفتح, ولا أقول مبني على الفتح مش على الفتحة, الفتحة إعراب علامة إعرابية, الفتح علامة بناء, الضم بناء, الضمة إعراب, الكسر بناء, الكسرة علامة إعراب, البناء ده لزوم حالة واحدة, من أجل هذا بجعلك كأصل فتح ضم كقاعدة كده فتح ضم كسر, لكن كسرة دي علامة إعراب, فالمعرب ممكن أعربه بالكسرة وممكن أعربه بالفتحة وهكذا, فأقول هذا علامة إعراب. فلهذا يكون هنا رأيت 3 أقول مبني على الفتح في محل نصب, مش أقول بقى طالما دي منصوبة دي منصوبة يبقى خلاص, أقول في محل نصب مفعول إيه به. إذا العدد المركب هيكون هنا مبني على فتح الجزئين ثم أنظر موضعه الإعرابي أقول في محل إيه في محل كذا, يبقى هنا على رأسي 13 سنة. طب 10 سنة ولا 10 سنة ولا 3 ولا ماذا؟ العدد 3 لـ9 هذا مخالف المعدود, المعدود عندي سنة, سنة دي مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث ولا مذكر؟ سنة مؤنث, يبقى العدد 3 يخالف, أضع في التاء؟ لا، أحذف منه التاء. طب والعدد عشرة المركب هذا؟ العدد عشرة يوافق، دايما العدد عشرة إذا ركب وافق. فأنا عندي سنة مؤنث، يبقى العدد العشرة يكون إيه؟ مؤنث كذلك، يبقى عشرة سنة. أحد عشر كوكبا، الكوكب هنا مذكر مؤنث مذكر، يبقى عشرة حذف التاء التأنيث، يبقى عشرة أنظر إلى المعدود فأوافقه. طب ومن ثلاثة إلى تسعة أنظر إلى المعدود فأخالفه. لكن لو جاءت عشرة وحدها حكمها حكم الثلاثة إلى التسعة، ولهذا نقول من ثلاثة إلى عشرة تخالف، لكن إذا ركب مع العشرة وافقت العشرة. وماذا؟ طب ما الدليل على ذلك؟ أنت رجل الدليل، يقول لك يا عم لا الدليل ده لغة. طب ما اللغة دي نزل بها اللسان القرآن، نقول الدليل اللسان العربي. طب هات، أنا أريد عربيا قال الذي تقول أنت الآن بأن العدد من ثلاثة إلى عشرة هذا يخالف، والعشرة إذا ركبت توافق. أنا أريد عربيا واحدا نطق بهذا قال هذا، نقول العربي نطق بهذا بلا خلاف. لكن قعد هذا لم يكن العربي محتاجا إلى قاعدة، إنما عربيته سليقته، سليقة. أما نحن لم نعد أصحاب سليقة، نسمى عربا أما العربية غير العرب، إحنا عرب، لكن عربيتنا الآن نعم صارت أحدث موديل، صارت كذا عربية من اللي إحنا بنركبه، لكن عربية بننطقها لا. فاحتجنا إلى قواعد نمشي بها على وفق اللسان العربي الذي كان ينطق بذلك سليقة. يبقى هذه القواعد أخذت من ماذا؟ من اللسان العربي، من السليقة العربية. لهذا العربي مش محتاج إلى قواعد. مثل من؟ الصحابة لا يحتاجون إلى علم اسمه كتاب في أصول الفقه، لأن أصول الفقه أصول الفهم كيف تستنبط، والصحابة يحتاجون إلى كتاب كيف يستنبط. الصحابة قاعدتهم في الاستنباط هي التي صارت بعد ذلك علم أصول الفقه اللي احنا دوناه. طيب الصحابة عندهم مصطلح حديث؟ لا يحتاجون، لأن المصطلح لبيان قواعد الراوي والمروي، وهم عندهم قواعد الراوي والمروي، أخذنا من طريقتهم هذا العلم فقعدناه. فلم يكن عند الصحابة كتاب في أي علم من العلوم، لكن ما في كتاب في علم العلوم إلا ومأخوذ من ماذا؟ من الصحابة وسلف الأمة. يبقى لما تعثرنا احتجنا إلى قواعد تقيم هذا الإعوجاج، لكنهم لم يكونوا على إعوجاج. ولهذا سبق العلم التدوين ولا سبق التدوين العلم؟ أيهما السابق؟ العلم، العلم السابق، ثم دون ما سبق. ومن هنا كان ملحظ الحديث المتلقى بالقبول، اصلا هذا مروي، هذا موجود قبل تدوين، فوارد ان ممكن في التدوين الا يذكر له اسناد صالح، لكن كفى ماذا؟ كفى وجوده في الامه. يبقى العرب نطقت بصليقه، ما احتجت الى قاعده الفاعل والمفعول والتمييز والحال، ما احتاجوا، ما احتاجوا. ومن هنا كان كلام الصحابة قليلا وكان علمهم عميقا. الآن احنا عندنا الكلام كثير والمجلدات والأبحاث كثيرة جدا، كل هذا عسى عسى أن نصل إلى فهم الصحابة رضوان الله عليه، رضوان الله عليه. ومن هنا قال العلماء ماذا؟ ليس العلم بكثرة الرواية والكتب، إنما العلم بماذا؟ بالاتباع، أو نور يقذف الله في قلب العبد. فيبقى العرب نطقوا هكذا، هكذا نطق العرب، هكذا نطق العرب، سماع سليقة ينطقون بها. ولهذا يذكرون في أن صبيا صغيرا والمحفظ شيخه في القرآن يحفظه، تبت يد أبي لهب، فيقول له تبت يدا أبي لهب، فيقول تبت يدا أبي لهب. تبت يدا، يقول تبت يدان، تبت يدا، تبت يدان. لكن إذا قال تبت يدا أبي لهب يقول تبت يدا أبي لهب. إيه الفارق؟ أن نون المثنى تحذف عند الإضافة، فإذا أضافها حذفها، تبت يدا أبي لهب، تب، وإذا ما أضافها أثبتها. فإذا وقف على تبت يدا يبقى تبت يدان، لأنه ما في داعي الإضافة، الإضافة ما في داعي الحذف، الحذف إنما يكون عند الإضافة، وما في داعي هنا، ما في هنا ماذا داعي للحذف لأنه ما في إضافة. فيقول إذا نطق إذا وقف يقول تبت يدان، وإذا وصل تبت يدا أبي لهب. نعم. ولهذا أنت تقول مثلا انتصر المسلمون على مشركي ولا على المشركين، لكن لما تقول مشركي مكة صح، مشركي مكة حذفت النون للإضافة، لكن إذا وقفت تقول مشركي ما يصح، ما يصح تقول مشركي. نعم.
قال هاجر صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ولم يصحبه إلا أبو بكر رضي الله عنه والدليل والخادم،
وكان أبو بكر إذا أراد أن يهاجر قال انتظر انتظر لعل الله أن يجعلك صاحبا وكذا. فلما جاء النبي يخبر أبو بكر بالهجرة تقول عائشة فما كنت أظن أن أحدا ماذا يبكي من الفرح إلا يومه، فقد بكى أبو بكر رضي الله عنه من الفرح وقال الصحبة رسول الله، قال الصحبة أبو بكر، قال هاتان ناقتان. انتبه، مع انه ما يدري لكن اشترى الناقتين، الصحبة ادي ناقتين هم. سبحان الله، الفالح فالح، الفالح ما يحتاجش انك انت تمشي وراء، اعمل. هو عامل اصل، هو عامل اصل، هو جاهز، فما يحتاج. سبحان الله. اول مع ان النبي ما قال ستهاجر معي واشتري وجهز، ولو فعل ذلك يشكر. ولا تجد مثلا اخ مثلا تلاقي ماشي مثلا لا كوبايه هايشي لا مش عارف لا حاجه كذا بيقول لها حطها، مش محتاج حد يامره، لكن الثاني كوبايه يا اخ خد خلاص. في فرق كبير، الجاهز جاهز، الجاهز جاهز، اللي عايز يشتغل عايز يشتغل، زي ابو الواحد كده وفقنا في الغيط، انت رايح اصلا يعني نص نفسيه كده. فلهذا ما تيجي تجمع القطن تجمع بقى لوزه وتحطها لوزه، لا مش كده، اشتغل ايديك الاثنين، واحده فوق واحده تحت، واحده فوق واحده وكده، يبقى ده برجلين، يبقى شغل لان شغل بايدين، انت شغال بايد واحد، ايد واحده كسلانه كمان، لكن لازما كده طريقه الجمع، جمع القطن يبقى بايه، خد الاثنين على طول، خد الاثنين خد الاثنين، يبقى انت شغال رجل بايه، برجلين على طول، رجل برجلين. فالجاهز جاهز، واللي عنده نيه حضره مش محتاج حد يقول له ايه، اجلس اشرب هنا كل هنا، ده مخصص لكذا، ده تعمل كذا، لا، انما ما شاء الله هو مثلا ممكن يعترض، لكن ممكن يساعد، لا مش ممكن يساعد. طب ما اخوك ده شغال بكم، اقول لك شغال بكم بجزاك الله خير، ما هو شغال بكم يعني، هو بجزاك الله خير، تمام. يبقى اذا انا بقى شفت دي شفت عملت دي، فدايما كده اللي عنده نيه وعنده عزيمه مش محتاج احد يحركه، مش محتاج احد يقول له خلي بالك انت مسؤول عن كذا، هو اصلا مسؤول. فبنقول له ايه، حيث انك وظفت نفسك يبقى انت الموظف، حيث انك كذا يبقى انت كذا. فابو بكر رضي الله عنه لما قيل له الصحبه قال صحبه رسول الله، قال صحبه رسول الله، ادي الناقتين جاهزين على طول، الناقتين جاهزين، نقل له ونقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي بالثمن يعني ناخذها منك بالثمن، رضي الله عنه وارضاه، رضي الله عنه وارضاه. هو هذا المنهج في الناقتين، هو المنهج في ايه، ايكم عاد اليوم مريضا، ها سؤال مفاجئ، انا ايكم اطعم يوم، انا هو نفس المنهج يا اخوان. ولهذا فائده منهجك في حياتك هو منهجك في دينك وعبادتك. المؤمن في حياته هتلاقيه مؤمن في دينه، مش محقق، مش مدقق، لانه اصلا مش مدقق ومش محقق في حياته. الرصيد اللي بيدخل على بعضه فلوس كذا مع فلوس كذا هي نفس الاحاديث اللي داخل على بعضها والفهوم اللي داخل على بعضها.
الاخ اللي مش مشكله عند زوجته مش عارف ايه مش هو الاخ اللي يمكن يستقيم على سنه ابدا. شيخ اخواننا برضو حبايبنا نفس المساله, اخواننا وحبايبنا وزوجتي يعني هو ياكلها نفس القعد نفس القعد. ايه يعني لما زوجتي تسلم على حد هياكلها يعني ايه يعني نفس المساله ايه يعني ما اكلم اخواني يعني في حاجه؟ والله غالبا بقول لك كمان اضف الى الشكل, هات لي كده واحد تكفير جهادي هتلاقيه يعني جبينه كده وعينيه غالبا, انما تجيب ود كده ما غالبا كده غالبا غالبا. هات كده حديث ذي الخويصره شوف وصفه. فقام رجل كده ناتئ الجبين ما. غالبا تجد حتى الصفات الشخصيه غالب, ولهذا علماء الفراسه وقفوا مع الاشكال, ده جبهته عريضه ده جبهته رفيعه ده عني كده ده, غالبا علماء الفراسه بيقفوا معاه. ولهذا انت نفسك شفت واحد جنبك على المحطه ولا كده, في واحد بيطمع لو سمحت شيل معايا, في واحد بتخاف تقول له اصلا شيل معايا. طب انت لم تعامل هذا لم تعامل هذا ذاك, بس الشكل كده بلاش احسن, هات ده شيل معايا. في واحد كده طيب تطمع فيه وفي واحد كده, فنفس المنهج انت عارف اللي بيقول احنا كذا واحنا كذا ونبقى مع ده ونبقى مع ده ويعني ما نكون كل, هو نفسه في حياته كده مدخل كل هذا على بعضه. لكن الدقيق دقيق والمهمل مهمل, غالبا صفاتك الشخصيه هي نفس محلك الديني والشرعي. شخصيتك هنا هي شخصيتك هنا غالبا غالبا غالبا, قد يحصل يعني خلاف هذا بس غالبا غالبا هتجد هذه هي ماذا هي تلك. فبنفس المنطق هاتان ناقتان, هو نفس من غير ان يكلفه النبي, هو نفس المنطق ايكم الذي انا ايكم الذي انا, هو نفس المنطق اللي ماذا ابقيت يا اهلك يا ابو بكر ابقيت لهم الله رسوله. هو ابو بكر يجعل ماذا ان صح التعبير يعني الانبير على اعلى شيء, خلاص هو ما في اقل اصلا, كل شيء هو كل شيء اغلقه على اعلى شيء ما في اعلى, لو كان هناك اعلى لاتاه الصديق رضي الله عنه. من هنا النبي عامله باعلى المعامله, كل خوخة إلى المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر, كل فتحة المسجد سدوها إلا فتحة واحدة بس هو اللي فتحها, أبو بكر هو اللي فتحها هو الذي فتحها يا أخوان. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه الحديث في الصحيح, خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فكان مما قال إن عبدا خيره الله بين ما عنده وبين ما وبين الدنيا وكذا فاختار ما عند الله. الصحابة بيسمعوا, قال فبكى أبو بكر رضي الله عنه جابر اللي بيقول, قال فقلت في نفسي وما يبكي هذا الرجل, يعني ما يبكي أبو بكر النبي بيذكر رجلا يعني, فكان المخير الرسول صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر أعلمنا. ما في تقدم على الصديق. شوف الحديبية ماذا كان موقف الصحابة في الصلح يا إخوان, بنود الصلح, ولما جاء عمر إلى أبي بكر وقال له يا أبا بكر ألسنا في على الحق وهم ألسنا الحديث المعروف, قال إنه رسول الله وإن الله ناصره فالزم غرزة, الله ناصره دي أمور ليست لنا, إحنا ورا النبي ده رسوله وناصره إلزم غرزة. قال كذا وراه, وهذا الفاروق, إحنا لا نقارن بين أبي بكر وهشام, بين أبو بكر مثل ما تقول مرجئة قبحهم الله بأن الناس لا تفضلون في الإيمان, فإيمان أبي بكر كإيمان أقل واحد قبحهم الله, كيف يكون إيمانك كإيمان أبو بكر؟ فالتفاضل عندهم في الإيمان غير وارد, لكن التفاضل في الأعمال, هم يقولون أبو بكر أفضل منك لكن من جهة الأعمال لا من جهة الإيمان. وهل الأعمال إلا من الإيمان؟ وهل الأعمال إلا منطلق إيمان؟ فمن كان إيمانه أعظم كانت أعماله أعظم. فرقوا بين إيمان أبي بكر وأعمال أبي بكر. فإيمان أبي بكر إيمان جبريل إيمان هشام إيمان من يشرب المخدرات واحد, الناس فيه سواء, لكن التفاضل يقع باعتبار أعمال. أنا أقول بين الصديق وبين الفاروق, ولهذا شيخ الإسلام وضع رسالة في التفريق بين الصديق والملهم المحدث. وصف مولى محدد وصف الصديقية أيهما أعلى. دي مقامات يعني سبحان الله، مقامات على الأقل على الأقل إن لم نبلغها نفهمها، إن لم نبلغها نفهمها، إنما لا فهم ولا بلوغ مصيبة، لكن إن لم نبلغ هذه المقامات على الأقل نفهم. فإن فهمناها عظمنا أصحابها، وإن فهمناها سرنا على منهجها. أنت لن تبلغ أبا بكر ولن تبلغ أحد من الصحابة، لكن على الأقل افهم 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 كيف كانوا وكيف ارتقوا وكيف بلغوا حتى تسلك سبيلهم وتتبع طريقته. نعم.
قال: فهاجر صلى الله عليه وسلم بأمر الله وصاحبه أبو بكر رضي نعم. الله عنه.
حيث أبو سعيد نعم، لا أنا يمكن في الثانية لكن في الأولى هي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم.
قال: ولما سمع المشركون بخروجه صلى الله عليه وسلم من مكة جعلوا لمن جاء به 200 بعير.
100 بعير خليتها متين يا أحمد؟ هي 100
عندي 200.
نعم. لا غلط، 100 بعير هي المشهور 100 بعير. نعم.
قال: ولمن جاء بأبي بكر 100 بعير وفرق هنا.
نعم.
وصار الناس يطلبون الرجلين من في الجبال وفي الأودية وفي المغارات وفي كل مكان حتى وقفوا على الغار الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وهو غار ثور الذي اختفي فيه 3 ليال حتى يبرد عنهما الطلب. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا، لأننا في الغار تحته. فقال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وفي كتاب الله أنه قال له: لا تحزن إن الله معنا. فيكون قال الأمرين كلاهما،
أي
قال الأمرين كليهما،
كليهم
أي قال: ما ظنك باثنين.
هذا توكيد الأمرين وهو منصوب، وهذا ملحق بالمثنى، ما يقال مثنى، يقال هذا ملحق بالمثنى، كلاهما كلتاهما وكذا يعربان إعراب المثنى، الملحق يعرب إعراب المثنى. طب لماذا ما أقول مثنى؟ ولماذا أقول ملحق بجمع المذكر السالم ولا أقول مذكر سالم؟ الملحق هيبقى الإعراب، يعني كلاهما كلتاهما في الرفع أقول كلتاهما، كلاهما في النصب والجر أقول كليهما كلتيهما، أقول ملحق فيعرب الإعراب، لكن لا أقول مثنى، لأن المثنى له واحد من لفظه، طالب طالب طالبان، بلاش طالبان دي، خليها تلميذ تلميذ تلميذان، ماشي. لكن كلاهما أقول إيه؟ كلا كلا كلاهما، لا كلاهما واحد. طب لو جاء كلا، ما أقول هذا مفرد، وإنما أقول في كلا هذا مبنى على السكون. طيب في ملحق الجمع مذكر السالم، مثل مثلا أقول مثلا السنون أو 20 مثلا، 20 الفضل عقود 30، أقول هذا ملحق بجمع مذكر السالم، بيأخذ نفس الإعراب. لكن هل هذا مفرد؟ لا، ما في مفرد. يبقى إذن جمع مذكر الملحق به أو الملحق بالمثنى يعني معناه أنه ماذا؟ في الإعراب فقط، فيعامل في الإعراب معاملة الجمع معاملة المثنى، لكن ليس هو مطابقا لشروط وصفات الجمع والمثنى. نعم.
قال: فيكون قال الأمرين كليهما، أي قال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وقال: لا تحزن إن الله معنا. فقوله: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يعني هل أحد يقدر عليهما بأذية أو غير ذلك؟ والجواب: لا أحد يقدر، لأنه لا مانع لما أعطى الله، ولا معطي لما منع، ولا مذل لمن أعز، ولا معز لمن أذل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وفي هذه القصة دليل على كمال توكل النبي صلى الله عليه وسلم على ربه وأنه معتمد عليه ومفوض إليه أمره. وهذا هو الشاهد من وضع هذا الحديث في باب اليقين والتوكل. وفيه دليل على أن قصة نسيج العنكبوت غير على أن قصة نسج العنكبوت غير صحيحة، فما يوجد في بعض التواريخ أن العنكبوت نسجت على باب الغار وأنه نبت فيه شجرة وأنه كان على غصنها حمامة، وأن المشركين لما جاءوا إلى الغار قالوا هذا ليس فيه أحد، فهذه الحمامة على غصن شجرة على بابه، وهذه العنكبوت قد عششت على بابه. كل هذا لا صحة له، لأن الذي منع المشركين من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر رضي الله عنه ليست أمورا حسية تكون لهما ولغيرهما، بل هي أمور معنوية وآية من آيات الله عز وجل. حجب الله أبصار المشركين عن رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر رضي الله عنه. أما لو كان أمور حسية مثل العنكبوت التي نسجت والحمامة والشجرة فكلها أمور حسية كل يختفي بها عن غيره، لكن الأمر آية من آيات الله عز وجل.
يعني ليس أنه بسبب نسج العنكبوت وكذا وكذا حصل، لا، وإنما هذه أمور معنوية، يعني أن الباب مفتوح والنبي فيه في الغار وصاحبه، ومع ذلك فإنه أعمى الله عز وجل أبصارهم وصرفهم عن أن ينظروا في هذا الغار، يبقى هذا من الله، صرفهم الله عز وجل. ولهذا الله قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم. نعم.
قال فالحاصل أن ما يذكر في كتب التاريخ في هذا لا صحة له، بل الحق الذي لا شك فيه أن الله تعالى أعمى أعين المشركين عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه رضي الله عنه في الغار، والله الموفق.
يعني صرفهم، ما أصابهم بعمى، يعني صرفهم عن أن ينظروا. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى التاسع عن أمه،
هذا بخلاف القرآن، الله تحدى العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن فلم يستطيعوا. طيب، وهنا لم يستطيعوا أن ينظروا في الغار، هل هناك فرق بين الأمرين؟ نحن قلنا الآن صرف الله المشركين أن ينظروا. طب هناك أهل بدع قالوا صرف الله العرب أن يأتوا بمثل القرآن، فكما هذه آية فهذه آية أيضا، فكما صرف الله عز وجل المشركين عن أن يبصروا صرف الله العرب عن أن يأتوا. فهنا المشركون كانوا قادرين أن ينظروا وكذا ولكن الله صرفه، كذلك في القرآن كانوا قادرين على أن يأتوا بمثل القرآن لكن الله صرفه. هل هذا الكلام صحيح؟ الجواب شيخ طارق، نعم، ليس عندهم قدرة، القرآن ليس عندهم قدرة أن يأتوا بمثله، فهذا راجع لعجزهم لا لصرف الله له، إنما الغار عندهم قدرة أن يبين، ده تنوع الآيات، ده عندهم قدرة أن ينظروا ولكن الله صرف أبصره، لكن القرآن ما عندهم قدرة أن يأتوا بمثله، عندهم قدرة أن يأتوا بمثل كلام البشر كما شاء. ولهذا مردود عليهم لما قالوا هذا قول البشر، مردود عليهم إذ لو كان قول البشر كما تقولون لأتيتم بنظيره أو أفضل منه، لأن من الذي يفوقكم في كلام البشر؟ أنتم أفصح البشر. فلما لم يقدروا أن يأتوا بمثل هذا القرآن دل على أنه ليس كلام البشر بل كلام رب البشر وكلامه صفته. ومن أراد أن يتصور كيف أن العرب لم تأتي مثل القرآن فليتصور كيف تأتي العرب بمثل صفات الرب عز وجل، لأن القرآن كلام وكلام صفته، وكما أنه ليس كذاته وسائر صفاته صفة وذات
فكذلك ليس ككلامه كلام. كيف يأتي العرب بمثل هذا الكلام الذي هو صفة الرب سبحانه وتعالى؟ ولهذا الله قال: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولو كان العرب يقدرون فصرفهم الله ما صح التحدي، ما صح التحدي. أنت لما تأتي واحد يقول تعالى سابقني في السباحة، وبعدين تقوم بإيه؟ بوثاقه وكذا، ثم تلقي في اليم مكتوف في الأيد، تقول يلا سابقني أنا أفضل منك، يصح هذا؟ ما يصح. فك يدي، فك يدي وأنا أسابقك. فلو أن الله عز وجل صرفهم عن أن يأتوا مثله وهم قادرون لما صح التحدي، إذن له هو الذي صرفه. لكن أنت بكامل قدرتك وفصاحتك ومع ذلك لا تأتي مثل هذا القرآن، بل ولا بعشر سور، بل ولا بصورة مثل. وكل هذا فأتوا بصورة من مثله، فأتوا بصورة مثله. ما الفارق بين الموضعين يا أخوان؟ العلماء يقولون فيه فارق دقيق بين الآية اللي تقول فأتوا بصورة مثله وبين فأتوا بصورة من مثله. فإذا كان فأتوا بصورة مثله عاد الضمير على النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم تقولون ساحر وكذا وافترى كذبا وعلموا بشر، طيب هاتوا مثل ما جاء هو بقرآن، ايتوا أنتوا بقرآن، يبقى فأتوا بصورة مثله، مثل النبي، فيكون الضمير عائدا على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن فأتوا بصورة من مثله الضمير يعود عن القرآن، فلما كان القرآن صورا فأتوا بصورة من مثل ما جاء به، أي صورة من صور القرآن. ولهذا الآيات في البقرة وفي يونس، في البقرة من أولها أنزل من السماء قال إيه؟ قل إن كنتم في ربي مما نزلنا على عبدنا، على عبدنا، فأتوا بصورة من مثل، في ريب مما نزلنا، الشك على إيه؟ على عائد على القرآن، في ريب مما نزلنا على عبدنا والقرآن، فأتوا بصورة من مثله، من مثل هذا الذي تزعمون أنه ماذا؟ مفترى. طيب نأتي إلى سورة يونس، أم يقولون افتراه؟ ها؟ قل فأتوا بصورة مثلي، لا قبلها، هات الآية قبلها، ها؟ ولكن تصديق الذي بين يديه، تفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بصورة مثل، أم يقولون ماذا؟ افتراه، من هو؟ النبي، لهذا فأتوا بصورة مثل، يبقى عاد الضمير على القرآن فكان من مثله، على النبي فكان القرآن في مثل، فإذا جاء مثله فالمراد به النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا بمثل النبي. في أحد مثل النبي يأتي بشيء مثل ما جاء به؟ وإذا جاء من مثله فلأن القرآن يتبعض فإنه يكون للتبعيض. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: التاسع عن أم المؤمنين أم سلمة، واسمها هند بنت أبي أمية حذيفة المخزومية رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهذا لفظ أبي داود. قال العاشر عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. وقال الترمذي: حديث حسن. زاد أبو داود: فيقول، يعني الشيطان، لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: الشاهد من هذا الحديث قوله بسم الله توكلت على الله، فإن في هذا دليلا على أن دليل
ليه؟
فإن في هذا دليل فإن في دليلا
دليلا صح، فإن هذا دليلا صح، لأن اسم إن وفي هذا خبر مقد. نعم.
قال فإن في هذا دليلا على أن الإنسان ينبغي له إذا خرج من بيته أن يقول هذا الذكر الذي منه التوكل على الله والاعتصام به، لأن الإنسان إذا خرج من بيته فهو عرضة لأن يصيبه شيء أو يعتدي عليه حيوان من عقرب أو حية أو ما أشبه ذلك، فيقول بسم الله توكلت على الله. وسبق لنا أن التوكل على الله والاعتماد عليه مع الثقة به وحسن الظن. وقوله اللهم إني أعوذ بك أن أضل، أي أضل في نفسي، أو أضل أي يضلني غيري أو يضلني أحد، أو أزل من الزلل وهو الخطأ، أو أزل أي أحد يتوصل لفعل الخطأ يصدر مني، أو أظلم أي أظلم غيري، أو أظلم يظلمني غيري، أو أجهل أسفه، أو يجهل علي يسفه علي أحد ويعتدي علي أحد.
الله أكبر. وهذا مثل ضل وأضل. فالإنسان يسأل الله ألا يضل هو بنفسه، أو يضل يقوم على إضلاله غيره. لماذا؟ لأن من الناس من هو ضال في نفسه ومضل لغيره، ضال مضل. من الناس من هو ضال فقط، ومنهم من هو ضال مضل. طيب، كل مضل ضال، وليس كل ضال مضلا. فمن أضل فهو ضل أصلا، ولا كيف يعرف يضل الناس؟ كيف يعرف يضل الناس؟ هيضل الناس بمادة عنده، نعوذ بالله من أهل الضلال. فالاستعاذة تكون من أن أضل في نفسي، كن أنا السبب، أو يتسلط علي أحد فيضل. تعال معانا، تعال بسره، لا ما في شيء يا سيدي، سيبك من هذا، صراحة عيب الناس دي، وهكذا ما يحتاج الماء. فهذا قد يضللك، أنت ما عندك قدرة أن تقوم بنفسك بهذا التشويش فيذاكر لك غيرك. وهذا الذي عناه الله بقوله، قال يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. هذا السبب، هذا الذي زين لي، هذا الذي انشئت وراه، وأنا أحسب أنه الصالح وأنه العالم وأنه التقي وأنه الورع وأنه كذا وكذا، هذا الذي ورطني اليوم. طيب، مع ذلك راح النار لي طالما أن أضل غيره؟ لكونه كان بيئة لذلك قابلة. ولهذا المساجلة بين المستكبرين والمستضعفين لم تنقذ المستضعفين. ولهذا اقرأ سورة سبأ، قال الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. أنتم السبب، لولاكم كنا نكون مؤمنين وكنا ماشيين على الخير، لولاكم أنتم. ماذا قال المستكبرون؟ أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. أنتوا أصلا على استعداد، على استعداد، مثل ما قال الشيطان لما قضي الأمر، إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ايه الشيطان؟ انت الشيطان، انت الله اغرتنا وما اغرتش ليه التاني؟ لماذا اغريتك وما اغريت زميلك؟ لماذا اغريتك وما اغريت اباك او ولدك؟ لماذا اغريتك وما اغريت زوجتك؟ لماذا اغريتك وما اغريت جارك؟ كنت انا شيطان لك فقط؟ انا شيطان لك ولجارك، انا شيطان لك ولولدك، انا شيطان لكل الناس، لو غينهم اجمعين. لكن لم تكن من المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين، لم تكن أنت من المخلصين،
الذين قال تعالى في شأنهم إن عبادي، طبعا دي إضافة تشريف بقى، إن عبادي ليس عليهم سلطان. يبقى إذن قالوا لهم أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. قال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله. طب وأنت بتأتمر ليه؟ هم يأمرونك أن تكفر بالله والله أمرك أن تؤمن بالله. هم يأمرون والله يأمر، لماذا عظمت أمره؟ ولهذا جاء في الآية الأخرى قالوا إنا كل فيه. فانتبه، اللي أغراك ليس عذرا لك، واللي أضلك ليس عذرا لك طالما سمعت عن حق. ولهذا اللي يقول لك احنا ماشيين ورا مشايخ، شيخ انا دلوقتي على هذا القول ماشيين ورا مشايخ. لا ماشي ورا مشايخ والله، نعم يعني بدليل ولا كده؟ ماشي ورا مشايخ بدليل، ماشي ورا مشايخ لان دليلهم الصحيح تشكر، لكن دل في خلاف هذا. ولهذا هو لا يناقشك بدليل، هو يعجز ان يناقشك بالدليل، فقط يقول انا ورا مشايخ. طب السؤال بقى، أنت وراء المشايخ زيد وعبيد، لماذا لست وراء المشايخ الآخرين؟ لماذا اخترت هؤلاء تمشي وراءهم؟ لماذا اخترت فتوى ابن باز هنا ولم تختر ألف فتوى لابن باز هنا؟ طب لماذا اخترت فتوى العثيمين ولم تختر فتوى الفوزان؟ أنا ممكن أعمل كده، ممكن أخذ فتوى ابن باز ولا أخذ فتوى الألبان. لماذا؟ لأن عندي فتوى ابن باز علي الدليل وفتوى الألبان ليس علي الدليل، ولهذا غدا قد أخذ بفتوى الألباني ولا أخذ بفتوى ابن باز. ليه؟ لأن فتوى الألباني عليه الدليل. إنما دليلك هواك، فصرت تتبع هواك مع ابن باز أو غير ابن باز. ولهذا كان بعض الناس من الطلبة كانوا يقول لك القدامى كانوا يقرأوا في الكتب بتاعتكم دي، يمكن الكتب دي بتاعت العثمانيين، إحنا ما نجيب ابن عبد البر ونجيب. طيب فضلنا لما وصلنا فين؟ ابو فلان اللي مش عارف البركات، ابو فلان شويه عيار كده على الصفحات، يعني مش حتى ابن تيميه، مش حتى ابن عبد الوهاب، مش حتى ابن باز. لا ده اي حاجه اللي تكسب به العب به اي شيء، لان ما كان منهجيه. يبقى لا تلومن ايها التابع للاخواني، لا تلومن إلى نفسك، أنت وهو أيها التابع للتبليغي، أنت وهو أيها التابع للداعشي، أنت وهو. هو لماذا ألبسك الحزام الناسخ صحيح أدلة وكذا، لكن لماذا ألبسك؟ أنت أصلا مستعد لذلك، أنت أصلا أعرضت عن فتاوى العلماء، أعرضت عن فتاوى العلماء وعن المنهج وصرت وراء. أما لو افترضنا، لو سلمنا جدلا أن واحدا نشأ في بيئة ولم يكن فيها إلا فكرة ضالة ولم يسمع عن الحق وأراد أن يتعبد الله فظن أن هذا هو الحق الذي لا يصح خلافه طالما عند أصل الإسلام يعني، وضل في فكرة ومات على ذلك، فهذا معذور بجهله. أنه من هو الذي ما سمع عن حق أبدا. أما من سمع عن حق وباطل فاختار هذا يحسب أنه يحسن صنعا، فليس هذا بمعذور. ولهذا لم يعذر المستضعفون، ولم يعذر من أضلهم الشيطان، لم يعذروا في ذلك أصلا. ليه؟ لأنهم قصروا. لماذا؟ لأنهم أعرضوا عن الحق. إنما لو افترضنا أن واحد نشأ إخواني في بلد أو تبليغ بلد في حياته ما سمع عن إيه؟ عن إن هذا خطأ وكذا في حياته، بل ربما شاف علماء كبار يثنون مثلا أو محل اقتداء يعني، فمشى ظن أن هذا هو الحق وما في خلافه. وارد فعلا. نحن رأينا قوة تعبد من دون الله وما كنا نظن أن هذا حرام. تخيل بقى أصل التوحيد. إيه والله وإحنا صغار كده، صغار ما سمعنا هذا. من الذي نهى عن هذا وقال هذا غلط؟ أنت. تخيل، ما في أحد قال لك هذا خطأ من بيئتك، لكن لما تعلمت العلم وعرفت من أهل الإيمان إن هذا غلط جئت أنت تعود على بلدك إن هذا خطأ، لكن من بيئتك أنت أبدا. طبيعي جدا وانت صغير امرأة واخدة الجاموسة وراح تطبي، ايه عادي خالص، عادي خالص. طبيعي جدا تروح عند القبر يوم الجمعة عشان تاكل رز ولبن، عادي جدا، هي ما فيش ايه الاشكالية، تذاكر وتاكل رز ولبن ابدا. مش مثلا تسمعت شيخ كبير بيضلل وشيخ صغير جالس في زاوية في المسجد يقول هذا شرك عشان تبحث، ابدا. فأنت ظل أو تضل، أنت زل أو تزل، يسلط عليك رجل يكون سبب زلتك. هذا دعاء جامع، وإن كان في بعض المقال، لكن دعاء في معنى صحيح، إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم. هذه استعاذة عظيمة جدا. ولهذا قال قل يا أهل الكتاب في سورة المائدة ضلوا وأضلوا، ضلوا وأضلوا، جمعوا بين الجريمتين. كثير من الناس يجمع بين الجريمتين، أن يكون ضالا في نفسه مضلا لغير، أن يكون بعيدا بنفسه ومبعدا لغير. ضلوا وأضلوا، أعوذ بالله، أخبث وأخطر صنف في الوجود العالم الفاجر. ليه العالم الفاجر؟ لأنه ضال في نفسه ومضل لغيره، ضال في نفسه ومضل لغيره. ولهذا انظر لمنهج المشركين في سورة الأنعام، قال تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه. يا الله، منهج ينهون وينأون، ينهون هو ينهى غيره وهو ينأى بنفسه، ينأى بنفسه فلا حضور، وينهى غيره فلا حضور. يبقى يقوم بالأمرين، ينهى وينأى، يضل ويضل. نعوذ بالله من هذا، نعوذ بالله من هذا، أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، نعوذ بالله من هذا، نعوذ بالله من هذا. سبحان الله، وارد يا أخوان الإنسان يخطئ بس ما يضل، من جهة أنه يكون عالم الحق ويضل على هدى ويضل غيره. لكن وارد إنسان يخطئ، بس إذا أخطأ فلجهله، فإذا ما نصح رجع وتاب وأناب. وارد، وارد، كل بني آدم خطأ، خطأ في العلم وخطأ في العمل، خطأ وارد، لكن خير الخطائين التوابون. فإذا نبه على خطأه فتنبه، فإن خطأه هذا إذا تاب منه صار حسنة من حسناته، فأولئك يبدل الله سيئاته، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أما المعرض، أما المعاند، أما المصر، هذا تضاعف سيئاته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فهذا الذكر ينبغي أن يقوله الإنسان إذا خرج من بيته لما فيه من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاعتصام به، والله الموفق.
نعم، بعد أن نكون قد فرغنا من هذا الباب، وهو باب اليقين والتوكل.